صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحرم رفع مسلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، يعني أن رفع المسلى الذي وضعه صاحبه ليصلي عليه ثم انصرف حرام، فالمسلى ما يصلى عليه مثل السجادة. وصورة المسألة: رجل وضع سجادته في الصف وخرج من المسجد، فلا يجوز أن ترفع هذا المسلى. التعليل أن هذا المسلى نائب عن صاحبه قائم مقامه، فكما أنك لا تقيم الرجل من مكانه فتجلس فيه فكذلك لا ترفع المصلى. ومقتضى كلام المؤلف أنه يجوز أن يضع المصلى ويحجز المكان، لأنه لو كان وضع المصلى وحجز المكان حراما لوجب رفع المصلى وإنكار المنكر. فأما جاء المؤلف للمصلى حرمة دل ذلك على أن وضعه جائز، وهذا هو المذهب. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الحجز والخروج من المسجد لا يجوز، وأن للإنسان أن يرفع المصلى المفروش، لأن القاعدة ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق. لكن لو خيفت المفسدة برفعه من عداوة أو بغضاء أو ما أشبه ذلك فلا يرفع، لأن درع المفاسد أولى من جلب المصالح. وإذا علم الله من نيتك أنه لولا هذا المصلى المفروش لكنت في مكانه، فإن الله قد يثيبك ثواب المتقدمين، لأنك إنما تركت هذا المكان المتقدم من أجل العذر. وقوله ما لم تحضر الصلاة، أي فإن حضرت الصلاة بإقامتها فلما رفعه، لأنه في هذه الحال لا حرمة له، ولأننا لو أبقيناه لكان في الصف فرجة، وهذا خلاف السنة. لكن هل لنا أن نصلي عليه بدون رفع؟ الجواب: ليس لنا أن نصلي عليه بدون رفع، لأن هذا مال غيرنا، وليس لنا أن ننتفع بمال غيرنا بدون إذنه ولكن نرفعه. مسألة: يستثنى من القول الراجح من تحريم وضع المصلى ما إذا كان الإنسان في المسجد فله أن يضع مصلى بالصف الأول أو أي شيء يدل على الحج، ثم يذهب في أطراف المسجد لينام أو لأجل أن يقرأ قرآنا أو يراجع كتابا، فهنا له الحق لأنه ما زال في المسجد. لكن إذا اتصلت الصفوف لزمه الرجوع إلى مكانه لئلا يتخطى رقاب الناس. وكذلك استثنى أيضا ما ذكره المؤلف بقوله:
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه الصورة الأخيرة التي ذكرها الشيخ وأجازها لا ما أرى في الحقيقة يعني فرقا بينها وبين الصور الأخرى. يكون يضع سجادة ويجلس داخل المسجد ينام، أو شو الفرق بينه وبين من خرج؟ لا فرق في الحقيقة. نعم، لو أنه مثلا أراد أن يقضي حاجته أو يعود، نتصورنا هذا وقلنا هذا أهب يقضي حاجته ويعود. أما أنه يجلس في طرف المسجد ويحط سجادة في أول الصف الأول، فالذي يظهر لي أن هذه الصورة تلحق بالصور السابقة التي فيها المنع، وهي إيش؟ المنع. وإذا أردنا أن نستثنيها فعلينا بالدليل. إذا أردنا أن نستثني هذه الصورة فعلينا إيش؟ دليل. علينا بالدليل ولا دليل.
قال رحمه الله: وكذلك يستثنى أيضا ما ذكره المؤلف في قوله: ومن قام من موضعه لعارض بحقه ثم
نعم هذا صحيح، قام لعارض لا حرج، وأولى بهذا المكان أنه جالس فيه أصلا، وبحط سجاده وراح محل ثاني، لا وجالس في المكان، إنما عرض له عارض، ولا وليس هناك فاصل طويل ولا لا، ينتهي العارض ويعود إلى مكانه. نعم.
قال ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. فإذا حدث الإنسان المكان وخرج من المسجد بعارض لاحقه ثم عاد إليه فهو أحق به، والعارض الذي يلحقه مثل أن يحتاج إلى الوضوء أو يصيب بأي شيء اضطره إلى الخروج فإنه يخرج، وإذا عاد فهو أحق به. ولكن المؤلف اشترط فقال ثم عاد إليه قريبا ولم يحدد القرب، وكل شيء أتى ولم يحدد يرجع فيه من العرف كما قال الناظم، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدده. وظاهر كلام المؤلف أنه لو تأخر طويلا فليس أحق به فبغيره أن يجلس فيه، وقال بعض العلماء بل هو أحق ولو عاد بعد مدة طويلة إذا كان العمر باقيا، وهذا القول صح لأن استمرار العذر كابتدائه، فإذا جاز أن يخرج من المسجد ويبقي المصلى إذا حصل له عذر، فكذلك إذا استمر به العذر. لكن من المعلوم أنه لو قيمت الصلاة ولم يزل غائبا فإنه يرفع. مسألة: لو فرض أنه رجع قريبا أو بعيدا على قولنا إنه ما دام العذر فهو معذور، ووجد في مكانه أحدا فأبى أن يقوم فحصل نزاع، فالواجب أن يدرأ النزاع وله أجر ويطلب مكانا آخر، إلا إذا أمكن أن يفسح الناس بأن كان الصف فيه شيء من الساعة. فهنا يقول أفسحوا، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم.
المقصود أن الذي ينبغي يعلم أن حجز المكان في المسجد في الصف الأول مثلا جميع الصور التي تندرج تحت كلمة حجز كلها حرام. انتبه، جميع الصور التي تندرج تحت كلمة ايش؟ حجز، انه يحجز مكان، فهي حرام ولا تجوز. بقي هذه الصور التي ذكرتها لكم سابقا احتاج الى الوضوء، هذا ما حجز، واضح؟ هو جالس مكانه، فحينئذ لا فرق بين تلك الصور كلها. والله يا أخي الكريم هذا لا أرى له دليلا، شغل المؤذنين هذا يحجز مكانه ويمشي وروحه أيضا هذا لا أرى له دليلا، ولم يكن من عادة المؤذنين في عهد النبي الصلاة خلف النبي، وكان بلال يؤذن على بيت امرأة ويقول للنبي يا رسول الله تسبقني بآمين، إنما هذا شيء جرت عليه عادة أهل النجد، المؤذن يصير الصحيح للمؤذن مثل غيره. نعم.
أحسن الله إليك. مسألة: لو فرض أنه رجع قريبا أو بعيدا على قولنا إنه ما دام العذر فهو معذور، ووجد في مكانه أحدا فأبى أن يقوم فحصل نزاع، فالواجب أن يدرى النزاع وله أجر ويطلب مكانا آخر، إلا إذا أمكن أن يفسح الناس بأن كان الصف فيه شيء من الساعة. فهنا يقول أفسحوا، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وقوله فهو أحق به دليله قوله صلى الله عليه وسلم: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، رواه مسلم. قال في الروض: ولم يقيده
هذا يسوق فقط على أي صورة؟ صورة اللي كان جالس، من قام من مجلسه، اللي كان جالس في مكانه ثم راح يتوضأ ورجع، ثم حاط السجاد ويجلس في مكان آخر، لا هذا من مجلسه هذا.
أحسن الله إليك. قال في الرواية ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا، أي أكثر أصحاب الإمام أحمد لم يقيدوه بالعود قريبا كما هو ظاهر الحديث، ولكن الذي ذكرناه قول الوسط، وهو أنه إذا عاد بعد مدة طويلة بناء على استمرار العذر فهو أحق به، أما إن انتهى العذر ولكنه تهاون وتأخر فلا يكون أحق به. قوله ومن دخل والإمام يخطب، من هذه شرطية، وجملة والإمام يخطب في موضع نصب على الحال. قوله من يجلس أي بمكانه. قوله حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا عام. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل المسجد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين في رواية وتجوز فيهما. ثالثا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، فالسنة في هذا ظاهرة. وقد استنبط بعض العلماء من هذا أن تحية المسجد واجبة، وجه الاستنباط أن استماع الخطبة واجب واشتغال بالصلاة يجب الانشغال عن استماع الخطبة، ولا يشتغل عن واجب إلا بواجب، وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم، لكن بعد التأمل في عدة وقائع تبين لنا أنها سنة مؤكدة وليست واجبة، ويمكن الانفكاك عن القول بأنه ينشغل بأن يقال قد ينشغل وقد يسمع بعض الشيء وهو يصلي، الإنسان يسمع وهو يصلي ويفهم وهو يصلي، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فإذا سمع بكاء الصبي تجوز في صلاته، وهذا دليل على أن المصلي لا ينشغل انشغالا كاملا. فالذي ترجح عندي أخيرا أن تحية المسجد سنة مؤكدة وليست واجبة. وقال بعض العلماء تصلي تحية المسجد لكل داخل مسجد إلا المسجد.
هذا في الحقيقة يعني قول الشيخ الأول فيما يظهر لي والله أعلم هو الصواب. أنت إذا أردت أن تقرر مسألة فلا بد لك من أمور أربعة. الأمر الأول أن تتصور الحكم، الثاني أن تعرف دليل الحكم، الثالث أن تعرف وجه الدلالة من الحكم، الرابع أن تعرف المعارض لهذا وكيف تجيب عليه. إذا ما تمت هذه الأمور الأربعة ما يتم لك إيش الدليل ولا صحة الاستدلال. وعليه ما هو الجواب على الأحاديث الثابتة الصحيحة الصريحة الصحيحين، ومنها هذا الحديث ذكره الشيخ حديث ابن قتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جواب عليها. وكون النبي الآن أما ادعاء بعض أهل العلم أن هذا مثل إجماع، أصلا يقولون هذا إجماع. وش الإجماع؟ أن تحية المسجد وش سنة مستحبة ما هي واجبة. يقول إذا الإمام أحمد يقول من الدار إجماع فقد إيش قد كذب. أنت حط بأقوال الناس، وقد ثبت بالإسناد الصحيح عن أبي سعيد أنه دخل والإمام يخطب، واضح؟ فصلى فأراد الحرس أن يمنعوه لأن تخبر الخلفاء أول ما يقول أحد يصلي قاومهم حتى أنهى الصلاة حتى صلى ركعتين، ثم قال ما كنت لأدعها بعدما أمرني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعدما أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا دليل على ماذا؟ على فهم سلفي لهذه المسألة. فإذا أردتم أن تعارضوا هذا وتقولوا إنها مستحبة فأتوا بفهم سلفي يخالف هذا. أقل ما سوف نقول نقول مسألة فيها قولا للسلف، ها إيتوا لنا بأن صحابينا دخل المسجد وجلس وما صلى ركعتين، فإن قالوا قد ثبت أن الصحابة كانوا يدخلون المسجد وهم جنب ويتوضؤون ويجلسون، واضح؟ نقول نعم ما ورد عنهم اختصر فيه، هذا جنب كيف يصلي وهو جنب؟ هو يحتاج إلى يمكث في المسجد فتوضأ وجلس، هذا كيف ما كيف طالب بالصلاة وهو جنب؟ واضح؟ فهذه الصورة لا تصح أن تكون دليلا يعارض به تلك الأحاديث الصحيحة إيش الصريحة. فالذي يذهب الله أعلم أن ما قرره الشيخ سابقا وأنا أذكر تقريره والله أظنه من أنها واجبة هو الحق، أنها واجبة هو الحق.
محتمل
هذا محتمل، ما أتي حنا يعني الأخ يقول حديث الثلاث نفر دخلوا والنبي جالس في حلقة فأما أحدهما، هذا حديث محتمل. ونحن كما قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، حنا كيف نترك المحكم الواضح الصريح ونذهب إلى حديث ليش محتمل؟ هذا طريقتها السنة هذه. الواجب علينا مو مش تدرك إن كانوا صلوا، إن كانوا ما يدروا مش الصلاة، ولا ذكروا الحديث إنهم ما صلوا ولا ذكروا شيء أنت تفهم منه، لا هذا ما يصلح. فليست طريقة طالب العلم أن يذهب إلى حديث محتمل ويجعل حديث إيش المحكم الواضح الصريح كيف وقد أتى عن الصحابة ما يدل على إيش على ما فهمناه من الوجوب من هذه الأحاديث. النبي قال لرجل جلس، انتبهوا يا اخوان تنبهوا، جاء وجلس قال قم وصلي ركعتين وشرحت، وهو يخطب عليه قطع خطبته وقال وجه حديثا للأمة كلها إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
لا
ما في فهمين، أنا ما قلت فهمين بالسلف، قلت من ائتي بشيء يعارض كلام أبي سعيد ها في 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 فهمه أن النبي إيش أمره أمر إيجاب عن واحد من الصحابة أنه ليس الأمر يعني يدخل صحابي دخل صحابي آخر الله يصلي اجلس ما بواجبه أو ليش يروح هنا إذن فيه قولان للسلف لكن ما في كذا صورت هنا.
دخل في وقت غير الوقت الصلاة،
ايه يعني وقت صلاة بعد صلاة العصر مثلا يصلي، ما في وقت ما يصلي فيه انتبه ويجلس فيه اذا حرج الا اذا دخل والشمس بازغة ها او الشمس كادت ان تتضيف للغروب فقط، غير هذا ما فيه لانه حينئذ يحرم عليه، واضح؟ وبيحرم عليه الصلاة النافلة، النافلة والفريضة، تقدم هذا معنا في أبواب النهي منها.
صلى الله عند الزوال إذا قامت الشمس كذلك
لكل حال عند الزوال جاء عن الصحابة أنهم كانوا يصلون، واضح؟
يوم الجمعة
يوم الجمعة ولكن أيضا أنت إذا كان عند الزوال قبل 8 دقائق و 10 دقائق وأنت ما تبي يوم الجمعة لا تصلي، ها؟ واضح؟
نعم
أقصد النافلة المطلقة يعني. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقال بعض العلماء تسمى تحية المسجد لكل داخل المسجد إلا المسجد الحرام فإن تحيته الطواف، ولكن هذا ليس على إطلاق، بل نقول إلا المسجد الحرام فإن تحيته الطواف لمن دخل ليطوف، فإنه يستغني بالطواف عن الركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد الحرام لطواف العمرة والحج لم يصلي ركعتين، أما من دخل ليصلي أو ليستمع إلى علم أو ليقرأ القرآن أو ما أشبه ذلك، فإن المسجد الحرام كغيره من المساجد تحيته ركعتان، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قوله: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه. إذا قيل لا يجوز فهي عند العلماء بمعنى حرام، وعلى هذا فالكلام والإمام يخطب حرام، وقول المؤلف والإمام يخطب جملة حالية كما سبق في قوله: ومن دخل والإمام يخطب. وقوله الإمام يخطب التعبير الدقيق أن يقال الخطيب يخطب، لأنه قد يخطب غير الإمام، فربما يكون الإمام لا يجيد الخطبة فيكون بالخطبة واحد ويصلي آخر، وهذا هو المراد المؤلف رحمه الله، لكن ذكر الإمام بناء على الغالب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الإمام أحمد: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، وهذا التشبيه للتقبيح والتنفير الذي يقول له أنصت ليست له جمعة، مع أن الذي يقول له أنصت ينهى عن منكر ومع ذلك يلغو ومن لغى فلا جمعة له. ومعنى ليست له جمعة إلى ينال أجر الجمعة، وليس معناه أن جمعته لا تصح، وأجر الجمعة أكثر من أجر بقية الصلوات. وكذلك أيضا جاء في الصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وقوله إلا له أي للإمام، وقوله أي لمن يكلمه أي لمن يكلم الإمام أو يكلمه الإمام. قوله المصلحة قيد للمسألتين جميعا، وهما من يكلم الإمام أو يكلمه الإمام، فلا يجوز الإمام أن يتكلم كلاما بلا مصلحة، فلا بد أن يكون مصلحة تتعلق بالصلاة أو بغيرها مما يحصل الكلام فيه. وأما لو تكلم الإمام لغير مصلحة فإنه لا يجوز، وإذا كان لحاجة فإنه يجوز من باب أولى، فمن الحاجة أن يخفى على المستمعين معنى جملة في الخطبة فيسأل أحدهم عنه من الحاجة أن يخفى على المستمعين معنى جملة في الخطبة فيسأل أحدهم عنه، ومن الحاجة أيضا أن يخطئ الخطيب في آية خطأ يحيل المعنى، مثل أن يسقط جملة.
أما السورة الأولى فلا أرى أن هذا جائز فيها، السورة الأولى ذكر الشيخ لا أرى أن هذا جائز، هذا لو فتح لم تعد صلاة جمعة، صار الدرس ولا كل واحد لا أشكل عليه معنى في كلام الخطيب، واستوصل ضاعت الجمعة بالطريقة هذه.
نعم. قال: ومن الحاجة أيضا أن يخطئ الخطيب في آية خطأ يحيل المعنى، مثل أن يسقط جملة من الآية أو يلحن فيها لحن يحيل المعنى. والمصلحة دون الحاجة، فمن المصلحة مثلا إذا اختل صوت مكبر الصوت في الإمام أن يتكلم ويقول للمهندس انظر إلى مكبر الصوت ما الذي أخله. وكذلك من يكلم الإمام المصلحة والحاجة يجيب له ذلك. ودليل هذا أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس راوي الحديث: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، وسلع جبل صغير في المدينة تأتي من قبله السحاب، أي إن السماء صحو، فخرجت من وراء السلع سحابة مثل الترس، والترس هو مثل الصاج الذي يخبز فيه، اتخذ من جلد قوي أو من حديد يتقي به المقاتل سهام العدو يتترس به، فارتفعت في السماء انتشرت ورعدت وبرقت، ثم نزل المطر، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. سبحان الله، آية من آيات آيات الله ومن آيات الرسول صلى الله عليه وسلم من آيات الله هذه القدرة العظيمة ومن آيات الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله استجاب دعاءه وبقي المطر ينزل أسبوعا كاملا لم يروا الشمس. فلما كانت الدنيا الثانية دخل رجل آخر فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله يمسكها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو الله أن يمسكها، بل قال: اللهم حي علينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر.
كل حال بعد يقتصر على الكلام مع الإمام على مثل هذه الصورة فقط، شيء يتعلق بالمصلحة العامة للمسلمين، لخطب مثلا حدث أمر عظيم في البلد والخطيب ما يدري والناس ما يدرون، فجاء واحد قال ترى حدث كذا وحذر كذا، هذا لا حرج يتكلم وش يسوي. وهكذا الخطيب إذا مثلا احتاج إلى أمر لا حرج يكلم بعض الحاضرين افعل كذا، لا حرج فيها، غير هذا لا يجوز. احنا الان نتكلم في الكلام، نتكلم ايش؟ لا، على احيانا قد ما يبني على الكلام، قد لا يبني على الكلام احيانا الشيء. لا، انا ادري انا مشتك بس يعني هذه الصوره شيء مش يرسل وش يقول في موضوع خاص ولا موضوع جاء فلان ولا راح فلان وش. لا، الكلام فيه لا يعني شيء يتعلق عاده الكلام في المسجد ما يصير الا في شيء يعني يحتاج اليه الجميع، مو يحتاج اليه الامام، يحتاج اليه نحن ندرسه ولا يحتاج إليه الجميع، هو الإمام فقط. الإمام ليس له اللي يقول فلان بس اللي رسالة ما يصلح. إذا كان الشخص يتحدث الجمعة
جاء
تذكر
عليه بالإشارة.
الإشارة لا بس، لكن لا تتكلم.
أحسن الله إليك. قال: إذا الله تعالى أن يكون المطر على الأماكن التي فيها مصلحة وليس فيها مضرة. يقول أنس رضي الله عنه: فجعل يشير إلى السماء كلما أشار إلى ناحية انفرد السحاب، لأن الله عز وجل يأمره بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فخرج الناس يمشون في الشمس بعد الجمعة. فهذا الأعرابي الأول سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله بالغيث، والثاني سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله بالإمساك، فهذا بحاجة ومصلحة فلا بأس به. وهذا الحديث دليل على أن صلاة العصر لا تجمع إلى الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أجمعها إلى الجمعة إلى الجمعة مع وجود المبيح للجمعة وهو المطر في الجمعة الأولى والواحد في الجمعة الثانية.
هذا صحيح بالنسبة للحاضر، بالنسبة للحاضر ما يجمع العصر مع الجمعة، أما المسافر فلا، فلا حرج أن يجمع العصر مع الجمعة.
سلم عليك. مسألتان: الأولى، إذا عطس المأموم يوم الجمعة فإنه يحمد الله خفية، فإن جهر بذلك فسمعه من حوله فلا يجوز لهم أن يشمتوه. الثانية: إذا عطس الإمام وحمد الله.
من باب الفوائد يعني أن ابن مسعود وابن عباس قال في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا هذا في الصلاة والخطبة. في الصلاة إيش؟
خطبة.
فالإنسان ما يتكلم في الصلاة في الخطبة كما أنه لا يتكلم في الصلاة. في الصلاة لا يشمت أحدا، وفي الخطبة أيضا إيش؟ أثناء الخطبة لا يشمت أحدا. أما إذا عطس فيحمد الله، كي يحمد الله بينه وبين نفسه لا حرج. مثل ما أن ذاك الرجل لما حديث معاذ بن الحكم عطس وحمد الله، النبي ما أنكر عليه، لكن أنكر على اللي قاله إيش؟ يرحمك الله.
نعم. أحسن الله إليك. الثانية إذا عطس الإمام وحمد الله جهرا فهل يجب على من سمعه أن يشمته؟ الجواب على القول بأنه يجب أن يشمته كل من سمعه كما قال ابن القيم، فالظاهر أنه إن سكت الإمام من أجل العطاس فلا بأس أن يشمت، وإن لم يسكت فلا، لأن الخطبة قائمة. والذي أراه في هذه المسألة أنه ينبغي للإمام أن يحمد سرا حتى لا يوقع الناس في الحرج، فإن حمد جهرا فإن استمر في الخطبة فلا يشمت لأجل أن لا يشغل عن استماع الخطبة، وإلا فلا بأس. قوله يجوز قبل الخطبة وبعدها، أي يجوز الكلام قبل الخطبة وبعد الخطبة، ولو بعد حضور الخطيب ولو بعد الأذان ما دام لم يشرع في الخطبة، ويجوز كذلك بعد انتهاء الخطبة، وسواء كان ذلك بعد انتهاء الخطبة الأولى أو بعد انتهاء الخطبة الثانية، لأن النبي صلى عليه الصلاة والسلام قيد الحكم بما إذا كان الإمام يخطب المقيد ينتفي الحكم به بانتفاء القيد، ولكن ليس هذا الجواز على حد سواء، لأن الإنسان لو شرع يتكلم قبل أن يبدأ الإمام بالخطبة فربما يستمر به الأمر حتى يتكلم والإمام يخطب، في الأفضل عدم الكلام لئلا يستمر به الكلام والإمام يخطب. مسألة بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا شرع الإمام في الدعاء في حال الخطبة يجوز الكلام، لأن الدعاء ليس من أركان الخطبة، والكلام في غير أركان الخطبة جائز، ولكنه قول ضعيف، لأن الدعاء ما دام متصلا بالخطبة فهو منها. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة في الخطبة، فالصحيح أنه ما دام الإمام يخطب سواء في أركان الخطبة أو فيما بعدها فالكلام حرام. باب صلاة العيدين. قوله صلاة العيدين من باب إضافة الشيء إلى وقته وإلى سببه، فهذه الصلاة سببها العيدان، وهي أيضا لا تصلى إلا في العيدين. وقوله العيدين تثنية عيد، وهما عيد الأضحى وعيد الفطر، وكلاهما يقعان في مناسبة شرعية. أما عيد الفطر ففي مناسبة انقضاء المسلمين من صوم رمضان، وأما الأضحى فمناسبته اختتام عشر ذي الحجة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام والعشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجو من ذلك بشيء. المناسبة بهذين العيدين مناسبة شرعية، وهناك عيد ثالث وهو ختام الأسبوع وهو يوم الجمعة، يتكرر في كل أسبوع مرة. وليس في الإسلام عيد سوى هذه الأعياد الثلاثة، الفطر والأضحى والجمعة، فليس فيه عيد بمناسبة مرور ذكرى غزوة بدر ولا غزوة الفتح ولا غزوة حنين ولا غيرها من الغزوات العظيمة التي انتصر فيها المسلمون انتصارا باهرا، ناهيك عما يقام من الأعياد لانتصارات وهمية. بل إني أعجب بقوم يجعلون أعيادا للهزائم ذكرى يوم الهزيمة أو ذكرى احتلال العدو البلد الفلاني، مما يدل على سفه وقود كثير من الناس اليوم، لأنهم لما حصل لهم شيء من البعد عن دين الإسلام صاروا حتى في تصرفهم يتصرفون تصرف السفهاء، وليس هناك أعياد لمناسبة ولادة أحد من البشر. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يشرع العيد لمناسبة ولادته وهو أشرف بني آدم، فما بالك بمن دونه. فإذا قال قائل: هذه المناسبات نقيمها من أجل الذكرى، قلنا: أما بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فإن المسلمين فرض على أعيانهم أن يذكروه في اليوم والليلة خمس مرات على الأقل، وفرض على الكفاية أن يذكروه أيضا خمس مرات في اليوم والليلة على الأقل. في الأذان يقول المسلمون فيه: أشهد أن محمد رسول الله. وفي الصلاة في التشهد يقولون: أشهد أن محمدا عبده ورسوله. بل إن كل عبادة يتعبد بها الإنسان فهو ذكر للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المتعبد يجب عليه أن يلاحظ في عبادته شيئين: أولا من إخلاص الله عز وجل أنه فاعل العبادة تقربا إليه وامتثالا لأمره، ثانيا المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام أنه فاعل العبادة اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه فاهم فيها لتتم هذه العبادة حتى لو تصدق الإنسان.
أمامه
قال
وكأن النبي
وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه فيها لتتم هذه العبادة.
يعني هذا يظهر لي أنه ضرب من التكلف. يعني إذا كان مقصود بهذا التذكر لا نفعل كما فعل السلف من غير إدخال مفاهيم أخرى بالعبادة، لأنها قد يدخلنا في التصوف ويدخلنا في أمور نحن لسنا يعني في غنى عنها. يعني كان ينظر إلى النبي، يعني الذي ينبغي أن يستحضر العبد عظمة الله في الصلاة. عبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيش
يراك.
نعم
سلام عليك. قال رحمه الله: حتى لو تسوق الإنسان اتباعا للسنة فهذه ذكرى، ولو قدم رجله منه عند دخول المسجد اتباعا للسنة فهذه ذكرى، ولو قدم إدخال يد
هذه ذكرى. هذا اتباع، اتباع ليس ذكرى، هذا تدين عبادة لله عز وجل، ما الذكرى هذه. نعم
حسن الله إليه. قال: ولو قدم إدخال يده اليمنى في الكم قبل اليسرى اتباعا للسنة فهذه ذكرى، فالمسلمون في كل أحوالهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذكرى بهذه الطقوس المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان فإنها تدمر أكثر مما تعمر، لأن القلب يجد فراغا واسعا عندما تنتهي هذه المناسبة والاحتفال بهذه المناسبة. ولهذا فإنه من حكمة الله أنه ما من بدعة تقام إلا وينهدم من السنة مثلها وأكثر. إذن كل من أقام عيدا بأي مناسبة، سواء كانت هذه المناسبة انتصار للمسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو انتصار لهم في مبادئ أو انتصار قومية، فإنه مبتدع. وقد قدم النبي عليه الصلاة والسلام وقد قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة فوجد للأنصار عيدين يلعبون فيهما، فقال: إن الله قد أبدلكم بخير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. مما يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب أن تحدث أمته أعيادا سوى الأعياد الشرعية التي شرعها الله عز وجل. مسألة أسبوع المساجد والشجرة ونحوهما مما يقام ما القول فيها، أما أسبوع المساجد فبدعة، لأنه يقام باسم الدين ورفع شأن المساجد، فيكون العبادة تحتاج إقامته إلى دليل ولا دليل لذلك. وأما أسبوع الشجرة فالظاهر أنه لا يقام على أنه عبادة، فهو أهون، ومع ذلك لا نراه. وأما أسبوع مؤتمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فهذا ليس عيدا، لأنه لا يتكرر وفائدته واضحة، وهي جمع المعلومات عن حياة هذا الشيخ ومؤلفاته، فحصل فيها نفع كبير. مسألة الحفلات التي تقام،
يعني الحقيقة التفريق بين هذه الصور يحتاج إلى دليل، يعني مسألة أبدا تحرر تحريرا تحريرا علميا دقيقا بناء على مقاصد الشريعة وفهم السلف لهذه. فالذي يظهر الله أعلم أكبر أجل يشوف الشيخ أذكر أمثلة بعد.
مسألة الحفلات التي تقام عند تخرج الطلبة وعند حفظ القرآن لا تدخل في اتخاذها عيدا لأمرين: الأول أنها لا تتكرر بالنسبة لهؤلاء الذين احتفل بهم، الثاني أن لها مناسبة حاضرة وليست أمرا ماضيا. انتاج
الحقيقة أن هذا أقول أغلى الذي يظهر لي أن الحفلات أو حفلة ختام العام خصوصا لها العلاقة بالدين وهي تتكرر كل عام، الذي يظهر لي أن هذه لا أصل لها في الدين، ولو تتغير الطلاب هذه لا أصل لها في الدين. كونها تتكرر كل عام ويحتفى بها فهذا بغض النظر حتى لو تغير التاريخ، حتى لو صار مثلا هذا العام في أول ذو القعدة والسنة في آخر ذو القعدة نفس الشيء، المقصود أنها تتكرر. وهذا الذي يعني يجعل الآخرين من أعداء الدين من الإيمانيين يحتجون علينا بأشياء نحن نفعلها، مثل ما اسمه الإمام محمد الوهاب جاء حقنا المولد قال احنا حطينا في يوم من النبي وانتم حطيت اسبوع لمحمد بن عبد الوهاب، ها فهم يدخل عليك المبطل من حيث خالفت السنه في ما فعلته. والمقصود أن يعني كل هذه الأمور التي تتكرر كل سنة ويحتفى بها هذه كلها لا أصل لها في الدين والشريعة. نعم. كل هذه ما جاءت من الغرب ترى شيء حفلات التخرج ترى جاءت من الغرب هذه هم اللي يفعلون هذا الإسلام ما فيه الشيء هذا كله.
أحسن الله إليك. قول الله فرض كفاية أفاد المؤلف رحمه الله أنها فرض وهذا القول
غير الصلاة
ربع ساعة
طيب كم نعم
أفاد المؤلف رحمه الله أنها فرض وهذا القول الأول في المسألة ومعلوم أن الفرض يحتاج إلى دليل الدليل على هذا ما يلي أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد حتى إنه أمر الحيض وذوات الخدور أن يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى والأمر يقتضي الوجوب وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء فالرجال من باب أولى لأن الأصل في النساء أنهن لسنا من أهل الاجتماع لهذا لا تشرع لهن صلاة الجماعة في المساجد فإذا أمرهن أن يخرجن إلى مصلى العيد ويصلين العيد ويشهدن الخير ودعوة المسلمين دل هذا على أنها على الرجال أوجب وهو كذلك. ثانيا معاذبة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين على هذا العمل الظاهر وهذا يجعله بعض العلماء دليلا على الوجوب فيقولون إن معاذبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل الظاهر وعدم تخلفه عنه يدل على تأكد وجوبه وإذا إن كان هذا فيه نظر لأن الأصل في المداومة على الشيء إذا لم يكن فيه أمر الاستحباب. ثالثا أنها من شعائر الدين الظاهرة وشعائر الدين الظاهرة فرض كالأذان فالأذان الإقامة من فروض الكفاية لأنهما من شعائر الدين الظاهرة المعلنة هكذا قال بعض أهل العلم ولكن أصح طريق للاستدلال على وجوب صلاة العيدين هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأما معاذبته على هذا وكونها من شعائر الدين الظاهرة فهي تعيد الوجوب ولا تعيد
لا في هناك ملحظ فقهي قوي وهو أن العيد تجزى عن الجمعة ولا يمكن أن يجزى المستحب عن الواجب العيد تجزى إيش؟
الجمعة
ولا يمكن أن يجزى المستحب عن إيش؟
الواجب
أحسن الله إليك. قوله فرض كفاية فرض الكفاية هو ما قصد بالذات بقطع النظر عن الفاعل أي قصد به الفعل بقطع النظر عن الفاعل كالأذان وعلى هذا فيكون فرض الكفاية مطلوبا من المجموع لا من الجميع أي من مجموع الناس يلزمهم أن يقوموا بفرض الكفاية لا من الجميع فيلزم كل واحد بعينه إذن فإذا قام به من يكفي سقط الباقين فلو قام صلاة العيد 40 رجلا فإن بقية أهل الولد لا تلزمهم صلاة العيد هذا معنى كونها فرض كفاية. القول الثاني أنها سنة واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الأعرابي فرائض الإسلام ومنها الصلوات الخمس عندما قال الأعرابي هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع وهذا عام فإن كل صلاة غير الصلوات الخمس داخلة في هذا وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا أي ليست واجبة إلا أن تطوع أي إلا أن تفعلها على سبيل التطوع وهذا مذهب مالك والشافعي. القول الثالث أنها فرض عين على كل أحد وأنه يجب على جميع المسلمين أن يصلوا صلاة العيد ومن تخلف فهو آثم وإلى هذا ذهب أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء حتى الحيض وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وهذا يدل على أنها فرض عين لأنها لو كانت فرض كفاية لكان الرجال قد قاموا بها وهذا عندي أقرب الأقوال وهو الراجح.
هذا لم أجد قائلا به. الشيخ نسبه إلى أبو حنيفة، لكني لم أجد في كتب أهل العلم أحد قال بوجوب صلاة العيدين على النساء. نعم وجدنا من قال بوجوبها على الرجال، أما النساء فلم نجد أحد قال بوجوبها على إيش؟ على النساء. ولو وجدنا لقلنا به، ولكن لم نجد أحد قال به. مقصود ما تشهدها، ما تحولت بدلا، ما تسقط الجمعة، يصليها الناس، ما يمكن يتركونها كلهم الجمعة، فهمت؟ إيه، فلكنهم صلوها، أنت خلاص صلوها صلاة العيد. لم نجد أحدا قال بوجوبها على النساء أبدا. نعم.
الراجح صلى الله إليك،
راجح أنها تجب على الرجال وتستحب للنساء. ها؟ نعم
صلى الله إليك.
قوله إذا تركها أهل بلد
غريب، كيف يجب صلاة العيدين على النساء وصلاة الجمعة أصلا ما تجب على النساء؟ ها؟ بل ولا يستحب لهن شهود صلاة الجمعة. نعم
صلى الله إليك. أمر النساء حتى الحيض وذوات الخلق،
إيه هذا كله دعوة عامة ظهرها، هذه يدل على استحباب وفضلها، لأن قال يشهدنا الخير ودعوة إيش؟
المسلمين.
نعم
صلى الله عليه. قوله إذا ترك أهل بلد قاتلهم الإمام، أي إذا ترك صلاة العيد أهل بلد فإن الإمام يقاتلهم، أي إن لم يفعلوها، فإذا علم الإمام أن هؤلاء تركوها ودعاهم إلى فعلها ولكنهم أصروا على الترك، فإنه يجب عليه أن يقاتلهم حتى يصلوا. والمقاتلة غير القتل فهي أوسع، فليست كل من جازت مقاتلته جاز قتله، ولا يلزم من وجود المقاتلة أن يكون المقاتل كافرا، بل قد يكون مؤمنا ويقاتل، كما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأوجب قتال الفئة الباغية مع أنها مؤمنة لا تخرج عن الإمام بالقتال. فإذا قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا يدل على أنهم ما داموا مسلمين فقتالهم حرام، فما الجواب؟ فالجواب أن قتال المسلم كفر ما لم يوجد في الشرع ما يبيحه أو يجبه. وقال جاب بعض العلماء بأن هذه مشاعر الإسلام الظاهرة البارزة التي يتميز بها الشعب المسلم عن غيره فهي كالأذان، وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزل بقوم فسمع الأذان تركهم وإلا قاتلهم، هكذا قالوا. والمسألة فيها شيء من النظر، لأن القتال قد يستلزم القتل، فقد يدافع هؤلاء عن أنفسهم فيحصل اشتباك وقتال، لكن هذا القتل ليس مقصودا بالذات. الحديث المذكور لا يدل على المطلوب، لأن قتال النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يسمع الأذان منهم ليس من أجل ترك الأذان، ولكن من أجل أن عدم أذانهم دليل على أنهم غير مسلمين فيقاتلهم على الكفر لا على ترك الأذان.
يعني هذه المسألة يعني ما دام فيها نزاع بين أهل العلم، منهم من يقول سنة ومنهم من يقول فرض كفاية، حينئذ ما وجه القتال هنا؟ أنا وجه القتال هنا. نعم
صلى الله عليه. مسألة إن ترك صلاة عيد من ليسوا أهل بلد أي جماعة في البر وهم قريبون من المدينة فإنهم لا يقاتلون، لأنها إنما تجب على أهل القرى والأمصار كالجمعة، أما البدو الرحل وما أشبههم فلا تقام فيهم صلاة العيد كما لا تقام فيهم صلاة الجمعة. وقوله قاتلهم الإمام، المراد بالإمام عند الفقهاء هو أعلى سلطة في البلد، وكان المسلمون فيما سبق إمام واحد، لكن تغيرت الأحوال. مسألة هل يقاتلهم غير الإمام؟
الجواب لا يجوز أن نقاتلهم لأن هذا افتيات على ولي الأمر، ولو فتح الباب للناس وصار كل من رأى منك أنكره بالفعل والتغيير باليد لحصل في هذا فوضى كثيرة، لأن كثيرا من الناس لا يدركون مدى الخطورة في مثل هذا الأمر، فربما يعتقد أن هذا الشيء حرام فيحاول تغييره وهو حلال، ويسطو على من فعله بحجة أنه حرام، وأن من رأى منكرا فليغيره بيده، فيحصل في هذا شيء شر كثير. ولهذا قال العلماء إن الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه، وكذلك التعزيرات لا يقوم تقديرها إلا الإمام أو نائبه والمقاتلة
إلا الإمام أو نائبه
والمقاتلة في هذا وشبهه لا يقوم بها إلا الإمام أو نائبه، وليس لكل أحد أن يفعل ما شاء. قوله
إلا على طريقة المعتزلة والخوارج، اكتب جنبه إلا على طريقة المعتزلة والخوارج، فإن من أصول دينهم التوحيد عندهم خمسة أصول، ومنها إنكار المنكر، وهو القيام بالقتال بغير إمام، بل ربما قاتل الإمام وخرجوا عليه. نعم.
صلى الله عليه. قوله وقتها كصلاة الضحى.
بركة بركة بركة. إيه ما حضرت الدرس يوم تكلم المسألة هذه، نحن قلنا بجواز ذلك السفر مسافر. نعم مسافر فقط، أما الحضر لا. السلام عليكم. نعم وشو لا الدليل مطلوب من يمنع، قل الأصل أن الإنسان المسافر يجمع، فاللي يقول لا يجمع عليه بالدليل. أنت لاحظ مجرك إيه مثل ما ذكر الشيخ، يعني أنه لم ينقل، واضح ما نقل عن أنهم جمعوا بين، لو نقل قلنا به، ولذا ذكرنا أن هذا التوقيف